وفرق كبير بين حرية الفكر واستغلال العقل. فحرية الفكر قد تجعل الإنسان يرفض ما وراء الطبيعة فيعيش في حيرة وضياع كما حدث في الغرب الآن، ولكن العقل المستقل يتقبل الحقائق التي تتميز بمطابقة الفعل للواقع. وقد تنبه إلى ذلك أحد شيوخ الاشتراكية وهو جان جوريس الذي يعمل على نشرها في فرنسا، حيث يقول إن الاشتراكية سيكون مآلها إلى البوار ما لم تستوفي شرطين: الأول محاسبة الضمائر ومراقبة النفوس، والثاني أن الاختيار أظهر أن محاسبة الضمائر ومراقبة النفوس من المستحيل قطعا ما لم يدخل فيها العامل الرباني. والإسلام يرى أن الإنسان سيد هذه الأرض وما فيها من آلة ومال وما إلى ذلك، فهو ليس عبدا للمال وليس عبدا للآلة كما يرى العلم المادي اليوم، وليس تابعا للتطورات التي تحدثها الآلة في علاقات البشر وأوضاعهم. فكل قيمة من القيم المادية لا يجوز أن تطغى على قيمة الإنسان، وكل هدف ينطوي على تصغير قيمة الإنسان مهما يحقق من مزايا فهو هدف مخالف لغاية الوجود الإنساني. فكرامة الإنسان أولا، وذلك أعلى وأكرم من جميع القيم المادية، وإن كان تحقيق الخلافة يحتاج إليها، لكن يجب أولا ألا تصبح هي الأصل. والإنسان بما ركب فيه من فطرته من استعدادات تجعله فذا بين الخلائق في هذا الكون، ومن التكريم أن يكون قيما على نفسه متحملا تبعة اتجاهه وعمله. وأيديولوجية التربية الإسلامية هي التي دفعت الفيلسوف هيرمان دي كيرلينج إلى ما تنبأ به بعودة الإسلام إلى ميدان التاريخ، وهذا ما يؤكده الفيلسوف الألماني أوسنالد شينجلر بقوله إن الحضارة دورات فلكية تغرب هنا لتشرق هناك، وإن حضارة حديثة أوشكت على الشروق في أروع صورة هي حضارة الإسلام الذي يملك اليوم أقوى روحانية عالمية، وهي التي جعلت المستر ويلز أكبر مؤرخ الإنجليز وأكثرهم شهرة يقول إن كل دين لا يسير مع المدنية في كل طور من أطوارها فاضرب به عرض الحائط، لأن الدين الذي لا يسير مع المدنية جنبا إلى جنب إنما هو شر مستطير يجر أصحابه إلى الهلاك. وإن ديانة الحق التي وجدتها تسير مع المدنية كيفما سارت واتجهت في نظري هي الدين الإسلامي، وهي التي جعلت هوكينج أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد يقول في كتابه روح السياسة العالمية وإن مستقبل تقدم الدول الإسلامية ليس في اتخاذ الأساليب المنقوصة التي تدعي أن الدين ليس له أن يقول شيئا عن حياة الفرد اليومية أو عن القانون والنظم السياسية، وإنما يجب أن يجد المرء في الدين مصدرا للنمو والتقدم. وأحيانا يتساءل بعض الناس أما إذا كان الإسلام يستطيع توليد أفكار جديدة وإصدار أحكام جديدة مستقلة تتفق وما تتطلبه الحياة العصرية، والجواب على هذه المسألة هو أنه في نظام الإسلام كل استعداد داخلي للنمو، وأما من حيث قابليته للتطور فهو يفضل كثيرا من النظم والشرائع المماثلة. وإني أشعر أني على حق حين أقرر أن الشريعة الإسلامية تحتوي بوفرة على جميع المبادئ اللازمة للنهوض. ويأتي سؤال: ما السر الذي جعل الغربيين يقولون ذلك؟ لعل السر يكمن في أن الأيديولوجية الإسلامية اجتمع فيها ما تفرق في غيرها، وأنها تناولت الإنسان من جميع نواحيه في تعاليم عليا خالدة منذ القدم، فاكتمل فيها توحيد العقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك ليتحقق توحيد الفكر البشري والسلوك الإنساني ومصير الإنسانية. ولم يسمى الإسلام دين التوحيد عبثا، وبقي أن يهتم المسلمون أنفسهم بأيديولوجية الإسلام ليعتنقوها اعتناقا كاملا ويطبقوها تطبيقا سليما. حينئذ ستكون لهم قيادة هذا العالم الحائر حيث يسيرون به إلى الأمن والهدوء والعدالة والسعادة المنشودة. ديناميكية التربية الإسلامية. تمهيد: حين جاء الإسلام ليكون هداية الله سبحانه وتعالى للبشرية كان من أهم أهدافه إزالة القيود التي تقف أمام انطلاق الإنسان لتحقيق رسالته في هذه الحياة، فهو خليفة الله في الأرض ورسالته ذات ارتباط بهذا الوجود وذات أثر فيه أيضا. وتتلخص رسالة المسلم في نشر الإيمان بالله وحده لا شريك له، وفي إثبات أن النبوة جاءت لهداية الضمير الإنساني في إكمال وعيه وإدراكه حتى يستطيع الإنسان أن يؤدي رسالته في هذه الحياة باعتباره خليفة الله في الأرض، وفي أن الغيب مختص به سبحانه وتعالى، وفي أن الصلة بين الله وبين عباده تتم دون وساطة، وفي أن الناس جميعا متساوون لا فضل لواحد على آخر إلا بالتقوى. فرسالة المسلم تهدف إلى عمارة الأرض طبقا لتعاليم الإسلام، وإلى إقامة العدل فيها، وإلى تحقيق الأمن بين المجتمعات المختلفة، وإلى مداومة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، أمة وسط تكون شهيدة على الناس ويكون الرسول شهيدا عليها، ولذلك تكون حياة المسلم لها أهميتها ولها قيمتها، الأمر الذي يستلزم أن يقضيها في الجد والعمل الدائب حتى يحقق رسالته مبتعدا عن اللهو واللعب ومبتعدا عن الهدم الذي يعرقل مسيرته فلا يستطيع تحقيق رسالته. وعقيدة المسلم تفسر له الوجود كله وتحدد له رسالته التاريخية فيه، وهي ما تكاد تستقر في الضمير حتى تحرك صاحبها لتحقيق واقع محدد المعالم. ولقد قام الرسول الكريم بجهود ضخمة لتربية الناس على تحقيق هذه المعاني في أنفسهم بحيث تظهر في سلوكهم، واستقرار هذه المعاني في نفوس المسلمين بحيث تتحول إلى قوة دافعة تعمل وفقا للمنهج الإسلامي يساوي كل هذه الجهود التي بذلها الرسول الكريم وصحبه الكرام، والتي أوصلتهم إلى هذه الدرجة الرائعة من النجاح. ففي الجزيرة العربية حولت التربية الإسلامية المجتمع القبلي بكل ما فيه من تناقضات إلى أمة متماسكة متحاربة تطبق قانونا واحدا تحمل رسالة الإسلام وتسعى لنشر دين الله وإلى إقامة العدالة في الأرض. وفي المجتمعات ذات الحضارات السابقة حررت مجتمعاتها من عبادة الفرد إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وجعلتهم يحسون بأن حياتهم لها قيمة كبرى فأنفقوها فيما يعود عليهم وعلى المجتمع الإنساني كله بالفائدة. وقد أحدث الإسلام في كل المجتمعات التي اعتنقته حركة اقتصادية ضخمة، فانتقل بهذا المجتمع الجديد من مرحلة الرق إلى مرحلة الزراعة والتجارة والصناعة على مستوى دولي، مجتمع مفتوح يعمر الأرض طبقا لأسس سليمة ويؤدي في الأموال حق الله، ثم تنقلت الثروات فيه بالإرث. وفي الناحية الثقافية أوجد حركة تأليف وترجمة ونشر وحركة طلب للعلم شملت جميع البقاع التي انتشر فيها، وكان من آثار هذه الحركة أن أنشأ المسلمون المذهب التجريبي الذي استفادت منه أوروبا وسارت على طريقه بقوة حتى كان من أبرز خصائصها، وإن كان الأوروبيون يظنون أنه من ابتكارهم. وعناصر الديناميكية في التربية الإسلامية تتلخص في بناء النفس من الداخل، وفي الحركة السلوكية، وفي الذوق الجمالي، وسأتناول هذه العناصر بالحديث حتى يتضح الموضوع بالصورة التي تبين أهمية كل واحد من هذه العناصر وأثره في ديناميكية التربية الإسلامية. بناء النفس من الداخل. التربية الإسلامية بدأت ببناء النفس من الداخل لأنه أساس العمل الناجح الذي ينبع عن النفس البشرية، فلما أتم ذلك البناء بدأت في تغيير المجتمع الذي تعيش فيه على أسس الأخلاق الإسلامية، وهذا ضروري لبناء المجتمع في جميع مجالاته. وبذلك كفلت هذه التربية لكل فرد حاجته وسعادته، كما كفلت للمجتمع كله ترابطه وطمأنينيته. فالتربية الإسلامية تتقصى أبعد الجوانب في قلب المؤمن وتنظم انفعالاته وتجعله يسير في الطريق الذي رسمه الله له، وفي الوقت نفسه به نحو ماضي الإنسانية، كما تعلمه واجبات الحياة وعناصر النجاح فيها، وكيف هلكت الأمم التي تجبرت ورفضت أن تؤمن بالله وتعمر الأرض بالأسلوب الذي ينتج للإنسان الانسجام التام مع الكون وما فيه ومن فيه، كما يتجه به نحو مستقبل الإنسانية ليبعد عنه نواحي القصور ويعمل على تحويله إلى مجتمع متكامل تتحقق فيه معاني الإنسانية. فالأخلاق الإسلامية الفردية والجماعية هي التي تجعل المسلم يحس بكيانه ويؤدي رسالته باعتباره خليفة لله في الأرض، وهو متلائم مع نفسه ومع مجتمعه، شاعر بالرضا والطمأنينة، وتجعل المسلم يسير في طريق البناء الحضاري وفقا للأسس الإسلامية ووفقا للثقافة الإسلامية التي تطبع أسلوب حياة في المجتمع الإسلامي بسلوك معين، وفي الوقت نفسه تطبع سلوك الفرد بطابع لا يختلف مع أسلوب هذا المجتمع. وهذا الأسلوب المتكامل في سلوك الفرد والمجتمع يختلف عن أسلوب المجتمعات الأخرى، والمسلم بذلك يرى نفسه مدفوعا إلى السير في الطريق الذي رسمه الإسلام له والقائم على أساس الإيمان بالله وتحقيق المبادئ الإسلامية. وقد وضح القرآن الكريم ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، الأنبياء الآية 90. ومما يساعد على استمرار هذا السلوك أن المجتمع الإسلامي يضع مجموعة من العلاقات الثقافية التي تحيا فيها الأفكار، كما يوجد فيها الدفء الإنساني الذي تفتقده جميع المجتمعات، وفيه يجد كل فرد مسلم حاجته النفسية وتجعله يشعر بالمودة والاطمئنان، كما تجعله يحس بمشكلاته الخاصة ومشكلات المجتمع كله، ويتعاون على حل هذه المشكلات في جو هادئ بعيد عن الانفعالات الضارة وفي أسلوب علمي يكفل حل كل مشكلة على أساس سليم. ومن هنا يتضح أن دور الإنساني هو الدور الأول في هذه الحياة، فهو الذي يبدل ويغير في أشكالها وفي ارتباطاتها، وهو الذي يقود اتجاهاتها السليمة ولا غر، فهو سيد هذه الأرض ومن أجله خلق الله كل شيء، فهو أعز وأعلى من كل شيء مادي. وهكذا يظهر الإسلام مكانة الإنسان الحقيقية وأهمية دوره في جميع الحياة، بينما تعجز الفلسفات البشرية عن تفهم الإنسان من جميع جوانبه، فغلبت جانبا أو أكثر وأهملت بقية الجوانب، وكان هذا سبب من أسباب فشلها في تحقيق سعادة الإنسان وطمأنينيته وسعادة البشرية وأمنها. ومن هنا كان النجاح المنقطع النظير لكل المجموعات التي ربيت على أساس التربية الإسلامية. يقول الدكتور كانتويل سميث أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة مونتريال في كتابه الإسلام في التاريخ الحديث: المسلم ينظر إلى المستقبل ليقيمه على أساس من الماضي المجيد، ويسعى إلى الغد، ولا يفوته أبدا أن يلتفت إلى الأمس البعيد، وأنه لم يكن من الجامدين الكارهين للتقدم ومسيرة الزمن على ما تقتضيه الحضارة الحديثة. ويحكي المبشر الغربي أرشينالد فورد الذي عاش في صحراء العرب أكثر من 40 عاما عن رحلة له استغرقت 10 أيام مع بعض العرب في شهر رمضان، مرت بهم فيها مرحلة استغرقت 3 أيام لم يجدوا فيها قطرة ماء واحدة، إلى أن وصلوا إلى بئر قبل موعد غروب الشمس بساعتين، وكان يتوقع أن ينكب كل واحد منهم على البئر ولو لمجرد أن يمضمض فمه الجاف في حرارة القيظ بعد جفاف 3 أيام، ولكنهم امتنعوا جميعا ودعوه هو أن يشرب ويتركهم إلى أي حين موعد الغروب والإفطار. ولعل هذا يبين لنا أثر التربية الإسلامية التي تأتي من داخل النفس، فتجعل المسلم يتعامل مع الله على أساس من الإحسان في العمل، فهو يعبد الله كأنه يراه، ومن هنا فهو لا يحتاج إلى رقيب خارجي لأن الرقيب موجود في الداخل، فالمسلم لذلك يراقب الله تعالى في السر كما يراقبه في العلن، ويعمل على إرضائه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا كان المجتمع الإسلامي المعاصر ليس على هذا المستوى ولا قريبا منه، فإن السبب يكمن في انتقاء بناء النفس من الداخل على أسس إسلامية، فهو إما أن يكون قد ربي على الأخلاق غير الإسلامية، أو أنه لم يأخذ من الأخلاق الإسلامية إلا اسمها، ففقد بذلك الأساس الأول للبناء المسلم لها، فأصابه التفكك والتمزق، وأهدر بذلك إمكاناته بطعن حضارته من أساسها، وحدثت لذلك فجوة بين مفعول المسلم وواقعه، بين ماضيه وحاضره، وعليه أن يتنبه إلى ذلك وأن يبدأ في الطريق السليم ببناء النفس من الداخل على الأسس الإسلامية حتى يستطيع أن يؤدي رسالته في هذه الحياة. الحركة السلوكية. مجتمع الجاهلية كان مجتمع ركود، لأنه سار على لون من الحياة الهادئة والوادعة، والفرد كان يتمتع فيه بشعور الاستقرار، ولم يجد الأسباب التي تدعوه إلى تغيير ما حوله، فقنع بما هو فيه وسارت حياته على النظام الذي كان يعيش فيه. فلما جاء الإسلام بالعقيدة الجديدة أحدث هزة عنيفة في كل فرد من أفراد هذا المجتمع، وكانت النتيجة تغيير الأوضاع كلها طبقا للأسس التي جاء بها، وبالتالي غيرت مجرى التاريخ في العالم كله مشرقه ومغربه. وذلك لأن الإيمان الصحيح متى استقر في قلب المؤمن ظهرت آثاره في السلوك، والعقيدة دائما تتحرك لتحقيق مدلولها في المجتمع وتحوله إلى عمل نافع طبقا لما رسمه الإسلام. يقول الدكتور ويلفريد كانتويل: ما من دين استطاع أن يوحي إلى المتدين به شعورا بالعزة كالشعور الذي يخامر المسلم في غير تكلف ولا اصطناع. ويوضح هذا المعنى الأستاذ مونتغومري وات، عميد قسم الدراسات العربية بجامعة أدنبرا، في كتابه الإسلام والجماعة المتحدة، بإظهار زاوية أخرى من أثر الإسلام في أبنائه، في قوله: إن عقيدة الإسلام أمدت أبنائه في كل عصر بالقوة المحركة التي ينظرون إليها ويترسمون خطاها، وتسمى الطيف أو المثال الذي يحفز السائر إلى الحركة والتقدم وتهون عليه مشقة الطريق. فمنهج الإسلام في التربية يقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكية واقعية، وتحويل هذه الحركة إلى إعادة للبناء السليم طبقا لأهداف الإسلام، مع استمرار الدافع الشعوري الأول في كل حركة حتى تبقى حية متصلة بينبوعها الأصلي وهو الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. العمران 10 بعد 100. فالإيمان بالله وعبادته المتصلة يحرران الإنسان من العبودية والخضوع لأية قوة مادية وبشرية ومن كل العوائق الداخلية والخارجية، فينطلق إلى أداء رسالته وهو يحس بالحمية والحيوية، والله معين على أدائها وتتكفل برعايته وتضمن له الثواب سواء أصاب أم أخطأ ما دامت الوجهة كلها لله. والمسلم بهذا يحدد موقفه من العالم كله كصانع للتاريخ ومحرك له. يقول المستشرق الفرنسي مونتيه مدير جامعة جنيف: إن الحمية من الصفات المميزة للدين الإسلامي، وإن المسلم غالبا ما يحمل في جسمه أنسجة التبشير، والدنيا فيها الخير وفيها الشر، والمعركة بينهما مستمرة، والباطل قوي مسلح بأسلحة مختلفة، والله سبحانه وتعالى لم يشأ يترك الإيمان والخير بدون المكافحة للشر والطغيان اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس أو تغلغل الحق في الفطر البشرية. ذلك لأن القوة المادية التي يملكها الباطل قد تفتن بعض النفوس للطاقة البشرية حدود، ومن ثم فإنه سبحانه لم يشأ يترك المؤمنين للفتن إلا ريثما يستعدون للمقاومة، وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان، وقد أخبرهم بأنهم في رعايته وحمايته، وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم. إن الله لا يحب كل خوان كفور. الحج 38. وقد حكم لهم بأحقية دفاعهم من الناحية الأدبية، فهم مظلومون غير معتدين ولا متبطرين، وأن لهم أن يقاتلوا وأن يطمئنوا إلى نتيجة المعركة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الحج 39. وقد أخبرنا بأنهم في حمايته وأنه سيتولى الدفاع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الحج 38. ومع ذلك فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة لا يعود خيرها عليهم وحدهم، إنما يعود على الجبهة المؤمنة كلها، وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الحج 40. بل يعود على الدنيا كلها حين تحس بالمساواة الكاملة والعدل والأمن والاستقرار في الدولة الإسلامية. ومن هنا فإن الإسلام لا يرضى للمسلمين بالتكاسل في أداء هذه المهمة ولا بالضعف حتى ولو كان ذلك في أوقات الشدة، ولذلك فإنه يعالج فيهم الوهن والخواطر الفطرية بوسائلها فيقول: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. محمد 35. فالمؤمنون هم الأعلون لارتباطهم بالله ولمنهجهم الإلهي وغايتهم السامية، والله معهم فليسوا وحدهم، وما يكون أعداؤهم هؤلاء ما دام الله معهم. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بنصر المؤمنين ما دامت الوجهة له والنصر لدينه. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الحج 40. وكل ما يبذله المؤمنون محسوب لهم ولن ينقصهم أعمالهم. ثم إن الإسلام يهون شأن الدنيا التي قد تصيب المسلمين ببعض الابتلاء فيها، وسيوفيهم ربهم أجورهم يوم القيامة. والحياة الدنيا ما هي إلا لهو ولعب حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى، حين تقاس لذاتها مقطوعة عن منهج الله، ذلك المنهج الذي يجعلها مزرعة للآخرة ويجعل إحسان الخلافة فيها هو الذي يستحق وراثة الدار الباقية. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. محمد 36. ونحن نلاحظ أن الإسلام جاء بقضايا عامة ربى على أساسها أبناءه تربية قائمة على أساس الإيمان بالله، ولم يعالج قضايا جزئية، لأن من طبيعة هذا العمل أن يستنفذ الوقت والجهد في أشياء قليلة الجدوى. وفي مجتمعنا المعاصر نرى أعداء الإسلام يحاولون جر المسلمين إلى قضايا جزئية كحرية المرأة وتعدد الزوجات والطلاق، بحيث تستنفذ الجهد والوقت وتصرف المسلمين عن هدفهم الأساسي. ولقد نجحوا في الفترة الماضية إلى حد كبير، ولكن المؤمنين بدأوا في التنبه إلى ما يكيده لهم أعداؤهم وفي لم شملهم، والحرب مستمرة بين الحق والباطل، بين حزب الله وحزب الشيطان، والنصر لحزب الله لأنه الذي ينفع الناس في الدنيا وفي الآخرة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الرعد 77. الذوق الجمالي في الإسلام. الذوق الجمالي كان من أهم العناصر الديناميكية في الأمم الإسلامية، وذلك لأنه يحرك الهمم إلى التدبر في ملكوت الله، فيشعر المسلم بالجمال والفن الذي يؤثر فيه داخليا، ويجعل سلوكه قائما على أساس من رقة الإحساس وقوة العاطفة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قاف 86. ويدعوه هذا إلى أن ينظر لا إلى المصلحة الخاصة بل ولا إلى العامة للمجتمع الإسلامي أو المجتمع البشري كله، بل لقد شمل غير بني الإسلام من مخلوقات الله. وقد ذكر النبي صلوات الله عليه وسلامه في حديثه أن الله غفر لمسلم عطف على كلب وجده يلهث من العطش فملأ خفه من بئر وسقاه، كما ذكر أن الله عذب امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وبالذوق الجمالي يجد الإنسان في نفسه مزوعا إلى الإحسان في كل شيء. يقول الرسول الكريم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. مسلم. فالمطلوب هو الإتقان الذي تصحبه مشاعر الإنسانية وأصحبه الإحساس بالله في قرارة الضمير والعمل من أجل خشيته، فهو يدخل إلى النفوس من أعماقها ويوجهها إلى الجمال والإحسان في الأفكار والإحسان في الأعمال والإحسان في المشاعر، وحينئذ تتجه النفس إلى الإحسان وتتهذب المشاعر وينظف السلوك. حينئذ يلتقي الإنسان والكون والحياة، يلتقي معها في نظرة واحدة شاملة، ومن هنا كان الحديث الشريف عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، رواه مسلم. وحين يحس المسلم بأن الله يراه فإنه سينظف نفسه ويحاسبها على كل صغيرة وكبيرة، ويتوجه إلى الله نقيا خالصا، وحينئذ يستقيم أمر الحياة كلها، وذلك لا يتحقق إلا بالمران والصبر والدأب. ولقد شاءت إرادة الله تعالى يخلق الإنسان على خصائص تجعل استقرار هذه الحقيقة في ضميره وفي إتمام حياته موكولا لهذا الجهد الإنساني بعون الله، حتى يكون لفكر الإنسان ومجهوده وسلوكه أثر في هذه الحياة، فيعمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالله سبحانه وتعالى كرمه وجعله خليفة له في الأرض، يحق الحق ويبطل الباطل وينشر العدالة والأمن، وهذا كله يتم بتفكيره وأخلاقه وسلوكه، والله معين له على هذا كله. وهذه المهمة الضخمة تحتاج إلى جهد ضخم، وقد طلب القرآن الكريم من المؤمنين أن يستعينوا على ذلك بالصبر، الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على جهاد أعداء الله والصبر على الكيد بكل صوره والصبر على طول الطريق الشائك إلى غير ذلك، والزاد المستمر والمدد الذي لا ينقطع. هذا يكون في الصلاة وفي القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، البقرة 52. فالصلاة هي التي تجعل الإنسان الضعيف يتصل بالله القوي، هي القوة الكبرى التي يستمد منها العون حتى يتجاوز الجهد قواه المحدودة، هي الصلة المباشرة بين الإنسان وخالقه، هي اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود. ومن هنا كان النبي صلوات الله عليه إذا وجد نفسه في ضيق هرع إلى الصلاة، ومن أقواله أرحنا بها يا بلال، وكان يكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالله. خاتمة. تكون المجتمع الإسلامي قديما بوجود مفاهيم مقدسة متفق عليها لأنها من أسس الإسلام، ووظيفة المجتمع حفظ كيان الفرد وتحقيق أهداف المجتمع، وذلك بممارسة العبادة بمعناها الإسلامي الذي يشمل الزمان كله والمكان كله والعمل كله. إذا وجدت النية عند المؤمن فكل أعمال الإنسان هي عبادة لله، ما دام ذلك الإنسان قد وضع الله نصب عينيه، ولا بد من العمل والجهد والإبداع والتلقي الدائم عن الله لضبط العمل وتوجيهه، والإبداع في مسالكه المستقيمة التي تجعل الإنسان يقف دائما في طاعة خالقه الذي استخلفه، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هود 61. ويبلغ من تأكيد القرآن على العمل والجهد البشري على عين الله وتوجيهه أن ترد اللفظة بتصرفاتها المختلفة فيما يزيد على 350 موضعا، وهي كلها تشير إلى أن المحور الأساسي لوجود الإنسان فردا أو جماعة على الأرض هو العمل. ومن المفاهيم الإسلامية قول الله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، القصص 77. ذلك لأن الحياة الاجتماعية بالنسبة للمسلم لا تنفصل فيها الحياة الدنيا عن الآخرة، ولعل هذه ميزته الواضحة بين الديانات الأخرى.